بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فذكرنا في كتاب العقيدة السلفية للإمام الصابوني رحمه الله، ذكر بعض الأحاديث وأسهب فيها جدا رحمه الله في ذكر حديث النزول. طيب، ثم ذكر بعض الأخبار التي جاءت عن السلف في التعامل مع هذه النصوص، نصوص النزول. ذكرنا أثر عبدان أنه سمع محمد بن الحسن الشيباني يقول أن قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء أي الجهمية: رأيتم قول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، أنا آخر كلام في النزول. قال: وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فهل يجيء، قال: فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ أنا حماد بن أبي حنيفة يسأل بعض الجهمية، أنا يقول هذه الآيات فيها أن الله عز وجل يأتي وكذلك الملائكة، فهل يأتي الله عز وجل؟ أنتم تعتقدون هذا؟ فقالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك، ولا ندري كيف مجيئه أو جيئته. فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملائكة لا تجيء صفا صفا، ما هو عندكم؟ قالوا: هو كافر مكذب. قال: قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. أنا لماذا نفرق بين مجيء الرب جل وعلا ومجيء الملائكة؟ قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه، ذكر إبراهيم الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل: أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ثم ذكر أيضا بعد ذلك مواقف السلف في هذه القضية، فقال: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجل في الرؤية، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي، حافظ بن حفاظ أهل واسط وإمام أئمتهم، ذكر مرة في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فقال له الرجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد، معنى كأنه غضب، حرد الرجل أي غضب. قال: ما أشبهك أبو صبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. طيب، هذا أيضا العثر عن يزيد بن هارون أن المؤمن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، لا ينبغي أن يتأول أو يحرف ما جاء في الكتاب والسنة، يؤمن بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له: ما أحوجك لما فعل بصبيغ. صبيغ بن عسل قصته مشهورة في عهد عمر كما سيذكرها المؤلف هنا. قال: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الداريات ذروة. أن هذا الصبيغ جاء إلى عمر رضي الله عنه، وقد ذكر لعمر أنه يشبه على الناس، يشبه على الناس في الآيات، يلبس على الناس في الآيات. فجاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الداريات ذروة. إيش هذه الداريات؟ فقال له عمر رضي الله عنه: هي الرياح عندما تذر، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. أنا لا أتكلم في القرآن برأيي. قال: فأخبرني عن فالحاملات وقراء. قال: هي السحاب. الحاملات هي السحاب تحمل معها الماء. قال: ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقوله ما قلته. ثم قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة. أنا قال له عمر: الملائكة. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال: هي السفن. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت. أنا ضربه 100 صوت، ثم جعله في بيت، أي حبسه حتى إذا برأ دعا به. أنا حتى إذا برأ من تلك الجلد جاء به. ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب. على قتب معنى على التنور، أو القتب يريدون به الرحل الصغير الذي على معنى على قدر السنام. أنا ظهر أجلسه فيه، ويقال أيضا للتنور قتب، معنى الحديد الذي يوضع في التنور يقال له قتب. قال: وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، أي أخرجه إلى الكوفة، أو هو من الكوفة وأرجعه إليها، لكن قال لأبي موسى: حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري. وهذا يدلك على أن عمر هو الباب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، باب مغلق أغلق على الفتن. فلما هذا صبيغ أراد أن يشكك الناس في القرآن جاء وجلده، ثم أرسله إلى موسى فحلف بالأيمان المغلظة، أي هذا الصبيغ حلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا. خلاص ذهب ذلك الشك الذي يلبس به على الناس، ذهب من نفسه. قال: فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه: ما أخاله إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. والمهم أن عمر رضي الله عنه أدبه بهذا الأدب العظيم، وقد صحت هذه القصة من طرق عن عمر رضي الله عنه، وإن كان بعضها فيها ضعف، لكن جاءت طرق تدل على أنها صحيحة. وقال: قد أدبني العبد الصالح. جاء في رواية قال: فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي. يعني أعطاه شج في رأسه أذهب ما كان يشكك على الناس فيه، وهذا لشدة عمر في دين الله عز وجل، لأن هذا الباب لو فتح لضل أناس كثير، لكن أغلقه عمر رضي الله عنه فهو غلاق للفتن. أن رجلا كان عند وكيع فقرأ وكيع حديثا من أحاديث الصفات فاهتز الرجل فقال ما لكم تهلكون عند متشابه، أنا إذا تشابهت عليكم شيء أهلككم ذلك. أنا قال كنا نجلس عند علمائنا وكانوا يقرؤون ذلك ولا يقولون شيء، ما يتكلمون في مثل هذه الأشياء، يمرون بها كما ذكر الله عز وجل، لكن لما دخل الزيغ في القلوب تجد أن هؤلاء أهل الأهواء والزيغ دخل في قلوبهم مثل هذه الأمور. فذكر أولا أن أهل البدع لهم ثلاث صفات، ذكر أن أهل البدع لهم ثلاث صفات تميزهم عن غيرهم، أي الذين يتكلمون في أسماء الله والصفات. أولا أنهم يتكلمون ويخوضون في أسماء الله وصفاته بغير حق، إما أن يقولون أنها غير مراد لله، وإما أنهم يأتون بمعاني ليست معانيها. وكذلك الذين يتكلمون في كلامه وعلمه وقدرته أيضا من المعتزلة وغيره. والأمر الثالث أنهم لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، وهذا قيد عظيم قد استدل به كثير من السلف على أهل البدع، أنه يجب أن يسعهم ما وسع الصحابة والتابعون. الصحابة قرأوا هذه الآيات والتابعون قرأوا هذه الآيات، لماذا لم يتكلموا فيها؟ لماذا لم يأتوا مثل ما أوتيتم أو أتى هؤلاء أهل البدع؟ ولهذا لما رأوا هذه الحجة عليهم قاموا قالوا مذهب السلف أسلم أنهم يسكتون، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، معنى من طريقة السلف. سبحان الله، فالسلف هم أعلم الناس بكتاب الله، فيأتي الخلف وهم أعلم منهم، فهذا باطل. وإنما أرادوا أن يدللوا على طريقتهم. ثم قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف وهو حافظ، قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان وهو المرادي الجيزي قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إليه من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وهذا كلام عظيم من الإمام الشافعي رحمه الله، قد أخرجه الإمام ابن أبي حاتم بإسناد صحيح أيضا في آداب الشافعي ومناقبه، كذلك البيهقي، وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية، فهو كلام عظيم من الإمام الشافعي رحمه الله، وقد ذكره الإمام الألكائي في شرح اعتقاد أهل السنة من طرق عن الربيع ابن سليمان عن الشافعي. فلهذا فالإمام الشافعي يذكر هنا أن أهل الشبهات أعظم من أهل الشهوات، معنى المرض الذي يأتي بالشهوة من المعاصي هذا أقل خطرا من المرض الذي يأتي من الشبهة، لأن الشبهة تكون ملازمة لصاحبها، وأيضا يعتقد أنه على الحق، الشبهة تكون ملازمة لصاحبها ويعتقد أنه على الحق. وكذلك أيضا أما صاحب الشهوة غالبا يعلم أنه على خطأ، يعلم أنه على خطأ، والشهوة أيضا غالبا لا تستمر، غالبا لا تستمر، يتوب الإنسان منها إن كان قلبه حيا ويبتعد عنها، لكن الشبهة تتوغل في القلوب، تتوغل في القلوب. طيب هذا ما يذكر، إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق. الحمد لله رب العالمين.